الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن امرأته التي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها في طهرها للسنة. قال: ففعلت. قال أنس بن سيرين: فسألته: هل اعتدت بالطلقة التي طلقتها وهي حائض؟ قال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وعن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإنها امرأته. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الشارح هذه الأحاديث في باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. ويمكن قريب تكلمنا عن هذا الموضوع في درس الفقه، أن الطلاق منه ما هو طلاق سني أو للسنة، ومنه ما هو طلاق بدعي للبدعة. فالطلاق للسنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة، من البدعة أن يطلق ثلاث تطليقات مرة واحدة. في وقت طلاق السنة أنه يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو وهي حامل. طلاق البدعة أن يطلقها في حال حيضها، ومثله في حال نفاسها، ومثله إذا جامعها ولم يتبين حملها. فهنا أحوال يكون فيها الطلاق طلاق للسنة، وأحوال أخرى يكون فيها طلاق للبدعة. وفي الأحوال كلها طلاق السنة وطلاق البدعة الطلاق واقع محسوب، ما فيش فيها أنه المطلق وطلق غير واقع أو غير محسوب، لا، طلق كله محسوب. طلق في حيض حسب الطلقة وعليه إثم، طلق في نفاس حسب الطلقة وعليه إثم، طلق المرأة وهي قد جامعها ولم يتبين حملها أيضا واقع الطلاق ومحسوب وعليه إثم. الدليل على ذلك هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة حتى لا يكون طلق الطلاق في حال البدعة. طيب، لما طلق المرأة هذه الطلقة في وقت البدعة دي، في وقت ما هي حائض طلاق بدعي، هل وقع ولا مش واقع هذا الطلاق؟ فبيقول هنا أنس بن سيرين الراوي عن ابن عمر فقال: فسألته: هل اعتدت بالتي طلقتها وهي حائض، تطليق اللي طلقتها لها المرة الأولى وهي حائض، هل حسبتها واعتدت بها؟ فقال: وما لي لا أعتد بها، يعني معنى طبعا اعتدت بها وحسبتها من ضمن الطلاق، وإن كنت عجزت واستحمقت، يعني إني وقعت في الأحموقة في الحماقة وطلقتها في حين البدعة. فهنا هذه حماقة، هقوم أقع في حماقة تانية ومحسبهاش؟ أيوة طبعا محسوبة هذه الطلقة. ده اللي في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو دليل على أن الطلاق في وقت البدعة طلاق واقع، وإن كان يأثم الذي يطلق امرأته في حال حيضها أو بعد جماع لم يتبين حمله. في رواية أخرى للحديث أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فأمر بالمراجعة. قال: فردها علي ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. ده اللي عمل إشكال عند بعض العلماء، قالوا: أهو النبي صلى الله عليه وسلم ردها علي ولم يرها شيئا. ولكن الرواية الأولى سئل ابن عمر تصريحا فيها تحسبت عليك هذه الطلقة ولا ما تحسبتش؟ قال إنها حسبت عليه واعتدت عليه أو اعتد عليه بهذه التطليقة. وهنا ولم يرها شيئا، يعني لم يرها شيئا صوابا إني أفعل ذلك وأطلق المرأة في الحي. على ذلك الحديث هنا ما فيش تعارض بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا وبين أنه حسبها عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلم يرها شيئا، إن لم يرها شيئا موافقا للسنة وموافقا للصواب، لذلك أمره أن يراجعها. وكونه يأمره أن يراجعها دليل على أن هذه الطلقة وقع ومحسوبة عليه، ولذلك أمره بالمراجعة صلوات الله وسلامه عليه. فراجع المرأة وقال له أنه ينتظر عليها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، وفإن شئت فطلقها قبل أن تمسها، يعني وهي طاهر. فالتطليقة الأولى لم يرها شيئا صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تطليقة خطأ، أخطأ فيها ووقع في بدعة أن يطلق المرأة في حال الحيض، وحسبت عليه هذه الطلقة، وقال له أن يراجع المرأة ثم طلقها إن شئت بعد ذلك وهي طاهر. من الأحاديث اللي جاءت عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد. طلق الرجل ركانة، طلق المرأة ثلاثا، هذا طلاق بدعي، إن الرجل يقول لمراته أنت طالق ثلاثا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، مرة ثم مرة أخرى. أما إنه كله في مرة واحدة فهذا لا يكون إلا طلقة واحدة، وهو آثم بذلك إنه يجمع الطلاق في مرة واحدة. فركان ابن عبد يزيد لما طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، يعني بعد ذلك حزن إنه ليه طلق المرأة، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ فقال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت أو فارجعها إن شئت، يعني أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا فحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وقال فارجعها إن شئت. قال فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، المعنى أن الطلاق في المجلس الواحد، وإذا قال للمرأة أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنما تقع طلقة واحدة. يؤيد ذلك حديث آخر عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، يعني كان الطلاق لأقل امراته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق 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 أو قال أنت طالق ثلاثا، أنه في مجلس واحد في كلمة واحدة يحسب عليه واحدة ولا يحسب ثلاثا. فهنا يقول إنه كان هذا الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، لكن بعد ذلك الناس استحلوا كل ما واحد يطلق مراته أنت طالق ثلاثا، كأنه كان في الأول هذا على الندرة إن قليل اللي يقع في هذا الشيء، لكن لما كثر عند الناس فعمر بن الخطاب قال لو أمضيناه عليهم طالما أنهم استحلوا أن يقول لمراته طالق ثلاثة طبعا نحسبها عليهم ثلاثة. فاجتهد عمر رضي الله عنه في العقوبة تعزير، فعزرهم وعاقبهم بذلك أنه حسب عليهم هتقول لزوجتك أنت طالق ثلاثة هنحسبها ثلاثة. فكان كل من طلق امرأته ثلاثا حسبت عليه ثلاثا ولم يكن له أن يراجعها. عمل بذلك عمر وكان اجتهادا منه، فعمل الصحابة بقول عمر رضي الله عنه لأنه كان الحاكم، فاجتهد في المسألة وحكم بها فأخذوا بها، ومشى على ذلك الأئمة من بعد عمر رضي الله عنه على وجه العقوبة. وعلى ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه إذا طلق المرأة ثلاثا وقع ثلاثا، فعملوا بذلك أن عقوبة لهذا الإنسان. فللحاكم أن يجتهد في الأمر زي ما اجتهد عمر رضي الله عنه، القاضي إذا حسبها طلقة واحدة كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر فله ذلك، فإذا حسبها عليه ثلاثا فله ذلك وتكون بائنا بذلك. ولكن الفتوى في هذا الأمر على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، هنا فرق بين الإلزام في الفتوى والإلزام في القضاء. فإذا كان القاضي ألزم بأن ده طلاق ثلاث وأخذ بمذهب الأئمة الأربعة بأنه هذا واقع ثلاثا فله ذلك، وله أن يمضيه بفتوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمل المسلمين من بعده، وله أن يجتهد ويأخذ بما كان قبل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الأمر. هنا من الحديث اللي جاءت حديث يقول جعفر بن برقان: سألت الزهري عن الرجل يخير امرأته فتختار، يعني هل لو رجل قال للمرأة اختاري عايزة نفسك ولا عايزاني، فرضنا قلت له عايزة نفسي، هل يقع الطلاق بهذا الشيء ولا لا يقع؟ هنا سئل الزهري في ذلك فقال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي، أو فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك. قالت: فقلت: وما هذا الأمر؟ فتلا علي: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة رضي الله عنها: وفي أي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وقال: سأعرض على صاحبك. الغرض أن كان في وقت من الأوقات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة طلبت النفقة الزيادة في النفقة، والحياة بتاعتهم كانت حياة صعبة، ولكن هو الأمر كان أن ربنا سبحانه وتعالى ضيق على الناس ووسع على الناس، وربنا يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فكان الواحدة في بيتها خلال السنة وسق من شعير، الوسق حوالي 60 صاعا من شعير، الصاع يعمل 2 كيلو شوية من الشعير، يعني في بيتها 100 كيلو أو 120 كيلو شعير، ده الأكل بتاعها بتاع السنة. طبعا مين هيشعل هذا الشيء؟ لو الآن قالوا الشعير ده قمح هنخليه في بيت الواحدة تقعد تأكله خلال السنة كلها، مش حد يرضى بهذا الشيء. ولكن الله عز وجل يؤدب ويهذب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هو حياكل حاجة هم ما يأكلهاش، لا، ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان في بيته يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، ما فيش طبيخ في بيته صلى الله عليه وسلم، وبحسب ما يرزقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وليس هذا لهواني علي، حاشا لله عز وجل، ورسول الله أحب الخلق إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الله جعله أسوة حسنة وقدوة للمؤمنين حتى لا يتبطروا على معيشتهم التي يعيشونها. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا زيادة عايزين نفقة أكثر، فقال لهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى هذه الآية: إن خيرهم عايزين الله ورسوله والدار الآخرة يبقى لهم الأجر العظيم عند الله، عايزين الحياة الدنيا لا ما ينفعوش بقى يعيشوا معك، متعهن وسرحهن صراحا جميل. فبدأ بالسيدة عائشة رضي الله عنها وكانت أصغرهن سنة، فقال لها ذلك وخشي إن هي تأخذ قرار سريع، فلذلك قال لها: استأمري أبويك، ما تعجليش، ما تدينيش رد الآن، ولكن اسألي أبويك. فسيدة عائشة لما سمعت قالت: وفي هذا استأمر أبوي؟ لا طبعا، مش عايز الدنيا، عايز الله ورسوله والدار الآخرة. فلما قالت ذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه أنها تريد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وتريد الدار الآخرة، فراح لباقي النساء. فالسيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لا تخبرهن بما قلت، يعني ما تقولش لبقية النساء، كأن هي الغيرة بقى اللي بين النساء، سيدة عائشة عايزة تنفرد وحدها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أمنيتها أن الباقي يقولوا لا عايزين الدنيا وتبقى هي لوحدها اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني معلمة ولم يبعثني متعنتة، بلاش تعنت، ولكن إذا سألنني أخبرهن، لما النساء يسألوني أن أنت قلت إيه هقول لهم أنت قلت كذا. وفعلا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى لها اختاري. فهل كلمة اختاري هذه توقع طلاقا؟ كأن السيدة عائشة تنكر على من يقول ذلك، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا قال الرجل لامرأته اختاري يا أنا يا أنت، عايزاني ولا عايزة نفسك اختاري، فالمرأة قالت له لا عايزك أنت، فقالوا هذا كناية من الطلاق، فيقع طلقة واحدة رجعية. والبعض قال يقع طلقة إذا اختارت نفسها قالت لا عايزة نفسي، تقع طلقة واحدة بائنة. والراجح أنه لا يقع شيء، لا يقع شيء بذلك إلا إذا ملك الرجل المرأة الطلاق، إذا قال لها طلاقك بيدك أنت الآن تملكين اللي أنت عايزاه، فقالت طلقت منك يعني أنا طلقت نفسي منك، فملك الطلقة فصارت طالقا بهذا القول. ففرق بين يملكها ويخيرها، ملكها تطليقة فطلقت نفسها وقع طلقة واحدة رجعية، لا بخيرها عايزاني ولا مش عايزاني، سواء قلت له عايزاك ولا مش عايزاك لا يقع شيء من الطلاق في ذلك. برضو في حديث آخر للسيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق، يعني خيرهن عايزين الدنيا ولا عايزين الآخرة، والغرض أنه الطلاق بالكناية. يقول أهل العلم هل يقع الطلاق بالكناية ولا لا يقع؟ والراجح ما ذكرناه في الفقه أنه إذا كانت الكناية من كنايات الطلاق التي يفهم منها كلمة الطلاق، زي ما يقول لها أنت خلية أنت برية أنت بتة أنت بتلة من الكلمات اللي بتطلق في الطلاق وفي غيره، وفهم من هذا الكلام أنه مقصود به الطلاق والرجل نوى به الطلاق فيقع طلاق. لكن إذا كان الكلام لم ينو به الطلاق وقصد شيئا آخر وإن كان محتملا للطلاق فلا يقع، إلا أن يكون ألفاظ الطلاق الصريحة فتقع لا كلام فيها. فإذا قال أنت طالق طلقتك قد طلقت، فعلى ذلك كل مشتقات الطلاق يقع بها الطلاق على المرأة، إلا أن تكون كلمة اسم المفعول مطلقة أو تطلقين أو طلقي، فلا يقع بالثلاثة دول الطلاق، إنما يقع بباقي الكلمات المتصرفة من كلمة الطلاق. طبعا موضوع الطلاق من المواضيع اللي تحتاج الإنسان قبل ما يفتي فيها أنه يقرأ فيها ويتعلم السنة فيها، أيضا إذا علم شيئا عمل به. فالطلاق إحنا شرحناه كتير سواء في دروس الفقه أو غيره، فالإخوة اللي فهموا أمر الطلاق وفهموا أمر الشيء إذا استفتاهم إنسان في شيء يقوم يجيب فيه، وما يعودش يحول على المسجد كل واحد روح المسجد اسأل روح المسجد اسأل، وما نخلص من أمر الطلاق. برضو بعض الإخوة متعنتين يعني يسمع الدرس وبعد الدرس يتعنت في الأسئلة، وأنا ما أحبش التعنت في الأسئلة، فهنا يا رجاء يعني عشان ما أحرجكش لما تيجي تسأل ما فيش لزوم للتعنت. الدرس إحنا بنشرح الكتاب ونشرح السنة، مش عشان توقفني بعد الدرس تقعد تستفسر تسألات سخيفة. فلذلك رجاء من الإخوة وخاصة الإخوة اللي ما يعرفوناش، يعني في الفجر كان زمان المسجد في صف واحد، دلوقتي أربع صفوف في الفجر ونساء فوق وكذا كتير، وكثير من الشباب أنا ما عرفوش، فأحيانا البعض يوقفني ويسأل متعنتا في السؤال، فهنا يمكن نسكت مرة يمكن نحرجك مرة أخرى. فرجاء بلاش الأسئلة اللي فيها تعنت، اللي فيها أنك عايز توريني أن أنت قاري وأن أنت عارف، فخلي رأيتك لنفسك وعلمك لنفسك. نشرح السنة ونجيب معنا كتاب، ما نتكلمش من دماغ، نجيب كتاب معي. فلذلك لما تحب انك تتكلم في موضوع تقوم تقرأ كويس، ولما تسأل انت واحد من اثنين، يا اما عالم عارف اللي انت عارفه وتشكك في شيء اسأل لعل ده يكون عندنا اجابة، او ان انت جاهل يبقى تعرف قدر نفسك ان انت جاهل تسأل سؤال المتعلم. اما سؤال التعنت سؤال الاختبار سؤال انك توري ان انت عارف، رجاء ما حبش أسمع هذه الأسئلة. فإحنا بنشرح كل يوم درس، ويمكن اللي ما يعرفش تعرف إن إحنا شرحنا كتب السنة، لسابع كتاب من كتب السنة نشرحه في درس الفجر هنا، شرحنا البخاري وشرحنا مسلم وشرحنا النسائي والترمذي وابن ماجه وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، الكتاب السابع من كتب السنة. لما تقرأ الكتاب ده الأول أو غيره ابقى اتعنت في الأسئلة. وقد نهينا عن أغلوطات المسائل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل، فالسائل إما جاهل متعلم إما عالم يتأكد من الجواب. أما التعنت سؤال للسؤال رداء ما نحبش نسمع هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته وعلى الإخلاص، والله يوفق الجميع. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.